وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه الرسائل والكتب التي وضعت في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهي الدورة العلمية التاسعة والمقامة بمدينة بيا لمجمع أهل السنة. وهذه رسالتنا التاسعة عشرة، والمعنون إليها ب شرح أصل الدين دين الإسلام وقاعدته للشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه رسالة قصيرة هي جائزة هذه الدورة، و نأخذها إن شاء الله على وجه السرعة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كان في رسالة لمحمد بن عوف، هذه الرسائل كان في رسالة في الدورة لمحمد بن عوف، ما ينبغي الدورة ما فيها محمد بن عبد الوهاب، ما ينبغي دورة ما فيها محمد بن عبد الوهاب، ما ينبغي. أنا أغار دورة ما فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أغار. فهذه رسالة هي أصل دين الإسلام وقاعدته. قال رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. هذا الأمر الأول من أصول الدين وقواعده، الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. يعني الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذه قاعدة الدين. الأمر بالتوحيد وتكفير من ترك التوحيد، والإنذار عن الشرك وتكفير من فعل الشرك، طبعا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. والمخالفون في ذلك أنواع، المخالفون لقاعدة الدين، المخالفون في قاعدة الدين هذه اللي هو الأمر بالعبادة، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، المخالفون في ذلك أنواع. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، يعني ترك التوحيد وارتكب الايه؟ الشرك. طبعا هذه الرسالة مشروحة، هي مختصرة جدا يمكن صفحتين، لكنها مشروحة لحفيد الشيخ وهو عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. ومن الناس من عبد الله، فأشدوا مخالفة من خالف في الجميع، ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. إخوانا بارك الله فيكم، إخوان يا إخوة، على فكرة يعني الاستماع مش واجب، اللي عايز يتكلم ممكن تحت بارك الله فيكم، لا أحد ملزم بالوعد، لكن الملزم أن يسكت إذا كان في كلام. ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله، إذن أتى بالتوحيد ولكنه لم ينكر الشرك ولم يعادي أهل الشرك. ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، من عاداهم ولكنه لم يكفرهم، يعني من ما كفر من أشرك بالله سبحانه وتعالى مع بلوغ الحجة وبيان الإسلام، ولكن يقول لا هذا ليس بالكفر. ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، لا أحبه ولا أبغضه. ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، هذا يأتي طبعا شرحه. ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك أصلا ولم ينكره، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله عز وجل، والله أعلم. هذه قاعدة الدين عند الشيخ محمد بن عبد، هذه الرسالة صفحة واحدة بيّن فيها التوحيد والشرك، وبيّن فيها أصل الدين وقاعدة الدين، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وكل بقى من خالف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهو المستحق للوصف والعقوبة التي تلائمه. فما معنى هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى؟ هذا حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يشرح هذا الكلام لشيخ الإسلام، يقول قوله رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والمولاة فيه، وتكفير من ترك. قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله تعالى وإلى كلمة سواء، هي الكلمة كلمة التوحيد، بشرطها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله، هذا الأمر بالإيه؟ التوحيد، نعبد الله. ولا نشرك به شيئا، والنهي عن الشرك. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان عظيمان: نفي وإثبات. فلا تصح إثباتا فقط ولا نفيا فقط، ولكن لابد من النفي والإثبات، من أن تعبد الله وحده، ومن أن تبتعد عن الشرك وتبغض الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات، فإنهم عدو لي، هذا الإثبات، هذا النفي، براءة، إلا رب العالمين، هذا الإثبات. يبقى لابد من النفي والإيه؟ والإثبات. والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقول ألا نعبد إلا الله. فقول ألا نعبد فيها معنى لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله تعالى. وقول إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا نفي وإيه؟ وإثبات. ولا نشرك بشيء، هذا تأكيد. لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات. لا شريك له، هذا تأكيد للنفي. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى قضى أمر ووصى قولان ومعنهما واحد، وليس معنى قضى قدر كما تقوله المبتدعة. إذ لو كان المعنى قدر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قدر ألا تعبدوا إلا إياه، فلن تقع عبادة على وجه الأرض إلا وهي لله. حتى من عبد الأوثان يبقى عابد لله، لأن الله قدر أن لا يعبد إلا الله، ولكن المعنى أمر ووصى. وقوله تعالى ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل. إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو التوحيد، أخص التوحيد الذي جاء به رسل الله وأنبياء الله، وهو علامة الداعية على منهاج النبوة، فمن لم تكن دعوته على ذلك فهو داعية سوء، داعية ضلال. شعار أهل السنة التوحيد والسنة، دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة. لا المعاصي، ترى الحركيين والحزبيين يبالغون جدا في مسائل المعاصي والربا والزنا وكذا، حتى ممكن تجد مثلا في بعض الأمور ولاعب الكورة ومش عارف وإيش والمصايف ويكثرون من الدندنة على هذا. وتيجي تنظر إلى خطبه في التوحيد ما في، إلى خطبه في السنة ما في. وحاول أن أنت ترجع بالفارة كده إلى كل الأسماء اللي موجودة على المواقع في الشروح في الخطب والدروس، هتلاقي حجم التوحيد إيه؟ قليل جدا عند كثير من الناس، وحجم السنة قليل جدا. نعم، هذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه وممن فعل. خلي بالك، لازم النفي والبراءة، نفي الشرك والبراءة، مش ما فيش أقول الشرك هذا هذا ممنوع وهذا الشرك مذموم، ثم المشرك الذي يتبع هذا أؤكل وأشاربه ولا أتبرأ منه، أو لا أتبرأ مما يحصل أمامي من فعل المشركين من طواف ونذر وذبح وغير ذلك. فين إذن اعتقاد أن الشرك هذا منهي عنه وأن الشرك هذا يخرج من الملة؟ أول تراني أحاضر في مسجد فيه هذا القبر، يبقى الناس أمامي بيطوفون وأنا جالس أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأقول الكلمات الشرعية، هذا لا يمكن، لا يعقل قط أنني أؤمن بشيء من هذا، ما يعقل قط أنني أؤمن بشيء من هذا. فلا بد إذن من النفي، كما قال تعالى عن خليل إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى إبراهيم عليه السلام تبرأ ولا اكتفى فقط بالدلالة على الشرك؟ قال إنني براء، وقال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، وضح: وتالله لأكيدن أصنمكم بعد أن تولوا مدبرين. لازم البراءة. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أكد إن في معنى لا إله إلا الله إنه ما يكفي اللفظ بس، ولا المعرفة المعنى، ولا حتى الدعوة، ولا كل هذا، إلا أن تتبرأ من الإيه؟ من الطاغوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى قال وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، اللي هو في إبراهيم يعني. فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لازم البراءة، مش هتهدموا القبور؟ لا والله ما نهدمها، امتى هدمناهم؟ امتى احنا كان بيننا وبين الصوفية مش عارف ايه؟ لا طيب، ما تهدمهاش ليه؟ لانها حق يعني؟ لا انا مش قصد كده، انا قصد انها باطل، بس انا يعني ما حبيتش اقول. طب ما حبيتش تقول ايه؟ ما قالها ابراهيم؟ ما قالها محمد بن عبد الله؟ ما بتحبش تقولها ليه؟ وتجهر بها ليه؟ وتجعلها دينك ليه؟ اصل المصلحة، برضو المصلحة، فلنعبد المصلحة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن راعوا المصلحة. لا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه المصلحة. والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. شو بقى ده معنى جميل اهو، جديد اهو، أول مرة تسمعه في حياتك. إذ قالوا قومهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير، هم الايه؟ الرسل. طبعا ده يعني هذا على قول بعض المفسرين. نعم، وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من التحريض على التوحيد. هنيئا لك في شيخك، واحد يبقى شيخه محمد بن عبد الوهاب، واحد يبقى أبوه الإمام أحمد، هنيئا، واحد يبقى شيخه شيخ الإسلام. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والمولاة لأهل التوحيد وتكفير من ترك بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان. خلي بالك، ضدان لا يجتمعان، من فعل الشرك يبقى ترك التوحيد، اوعى تقول انا على فعل الشرك والتوحيد ابدا. ومن اعتقد التوحيد الخالص تبرأ من الشرك، لا يجتمعان ابدا فعل الشرك ووجود التوحيد، مستحيل مستحيل. لا اله الا الله نفي واثبات متلازمان، زي شهادة الله لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله متلازمان. وقد قال تعالى في حال من اشرك وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، فكفره تعالى باتخاذ الانداد وهم الشركاء في العباده، وامثال هذه الايات كثير. فليكن المرء موحدا الا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. ثم قال رحمه الله تعالى فيكون المرء موحدا الا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. لاحظ دائما العبارة وتكفير من فعله وكفر من فعله وكفر من فعله، هذا بتوافر الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. وثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يكفر من اشرك، من لم يكفر بالشرك، من لم يكفر بالشرك فهو كافر. ولذا احنا بنقول من لم يكفر ما كفره الله ورسوله. اللي يقول الشرك هذا ما هو بشرك يخرج من الملة هذا كافر مكذب القرآن. اللي يقول سب الله ليس بكفر هذا مكذب القرآن. إنما محمد إبراهيم علي هذا محل الإيه الكلام والاجتهاد، هذا ليس من لم يكفره يكون كافرا. واحد بكفر البصيري واحد ما بكفرش البصيري، نقول من لم يكفر كفره فهو كافر. نفس ابن عبد الوهاب عرض عليه البصيري وغيره، فراعوا هذه. انتبه، من لم يكفر الكافر يعني بالعموم بالنوع، من لم يقل، من قال بأن الشرك ليس بخروج من الملة، من قال بأن السب غير ناقد، من قال بأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة ليس بمكفر فهو كافر، يبقى يكفره الله ورسوله. نعم. طيب ثم قال رحمه الله، وهذا سيأتي مزيد إن شاء الله. ثم قال رحمه الله الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، ده الأصل الثاني. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل. أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. وقوله في عبادة الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله والتغليظ في ذلك، وهذا موجود في الكتاب والسنة كقول تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلى آخر إني لكم منه نذير مبين، ده تحذير. ولولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه بادأهم بسبب دينهم وعيب آلهته. ما كانت قريش لتعذب الصادق الأمين لولا الشدة في التحذير من الشرك، وإلا لو عبد عند الكعبة ولم يتعرض للآلهة ما صرفوه ولا منعوه، إنما الشدة على قدر إنما التغليظ والعذاب على قدر الشدة في الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وهكذا. فانتبه. ولهذا لو وسع صلى الله عليه وسلم وأصحابه السكوت عن التحذير من الشرك لفعلوه بدلا من الإيذاء وبدلا من الهجرة، ولكن ما وسعهم ذلك. لو كان يسعهم لفعلوا، لكن ما يسعهم ذلك. فلا يسع أحدا أن يسكت عن دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، ما يسع أحدا هذا. قوله رحمه الله والمعاداة فيه، الناس بقى تختلف وتفترق. طيب ولماذا لم يحرص النبي على اجتماع الناس بدون دعوة التوحيد؟ خد بالك زي ما بيقول التبليغيون كده، التبليغيون يقولون كده ابعد عن الموضوعات اللي فيها خلاف، خد بالك. يقول اه مثلا طبت وطب ممشاك وبتاع، صلي امسك السواك تعال المسجد مش عارف ايه. لكن هم يقولوا كده، وصولنا كده. وصولهم ايه بقى يا سيدي؟ واحد ما يتكلموش في امراض الامه، لان اذا تكلم في امراض الامه يختلف مع الناس، الربا والبنوك ولا واحد عاد هيحضر له من ايه واللي بيتاجروا بالربا ويشتغلوا في البنوك. ويتكلم في خروج يبقى خلاص يبقى حكم على نفسه بالايه. لا سيبك من امراض الامه، ربا، زنا، تلفزيونات، مش عارف ايه، مصايف، معاصي، شركيات، دعكه من هذا، امراض الامه سيبك منها. اتنين، اوعى تتكلم في السياسه، لا تتكلم في السياسه. ثلاثة، لا تتكلم في القضايا الخلافيه، اي مساله خلافيه ما تدكش دعوه بها، ينزل على الركبتين، ينزل على الايدين، ياذن، مش عارف ايه، ما يأذن. ما تدخلش نفسك في الموضوع ده خالص. القضايا الخلافيه سيبك منها. يبقى لا امراض الامه ولا السياسه والقضايا الخلافيه. ايه اللي باقي؟ ولا الجماعات الاسلاميه. اوعى تتكلم في الجماعات الاسلاميه، لا تقعد تقول بقى التبليغ والسلفيين والاخوان سيبك من الكلام ده خالص. طب وما نتكلم في ايه طيب؟ يعني اتكلموا في اساس الدين، دعوه للتوحيد وتعزيم الشرك. بقول واحد في الحرم، وده طبعا من نشطائهم، امال انت تدعو لايه؟ هتدعو لايه يعني؟ للاسلام؟ مش انت مدعاه الاسلام؟ قال لا. قلت له طيب الاسلام، دعاه الاسلام، قال الاسلام، عرف لي الاسلام، ما الاسلام؟ انت بتدعو واحد دلوقتي الى الاسلام، بتعرف ما الاسلام؟ تعرف؟ ما عرف الاسلام. طيب بلاش ديت، انا الان راجل تارك للصلاه، ادعوني يلا لان اصلي، ادعوني يلا، قل لي صلي. هتقول لي صلي؟ اقول لك الصلاه مش واجبه علي. ازاي؟ هتقول لي كده ازاي مش واجبه علي؟ ولكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ويقول اموت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص هتدخل النار. طيب النبي يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ما قال واقام الصلاه واتى الزكاه. انت تكفرني كمان؟ النبي يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، كيف تدعوني الى الصلاه والى وجوبها؟ توجب علي بايه؟ فهي جماعة تنفر من العلم ولا لها علاقة من هذا بالعلم ولا بتحقيق الشريعة. ولولا التغليظ لما جرى عن النبي واصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه بدأوا بسب دينهم وعيب آلتهم. قال قول رحمه الله والمعاداة فيه كما قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والآيات في هذا كثيرة جدا كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، وصف أهل الشرك بالكفر، ولهذا كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، فلا بد من تكفيرهم ايضا، وهذا هو مقتضى لا اله الا الله كلمه الاخلاص، فلا يتم معناها الا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته. انما تقول هذا عادي، هذا ليس بكافر، هذا لا يخضع في التوحيد، كما في الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقول وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. لو شك أن المشرك هذا أن الشرك هذا يخرج من أو لا، أو الشرك هذا منهي ولا ما، إذا شك في ذلك فقد إيه؟ فقد خرج من ملة الإسلام، لأنه شك في القرآن. وإحنا عندنا الخروج من ملة الإسلام يكون بالأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات أو الشك. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك. ومن هنا وضع العلماء شروط إيه؟ لا إله إلا الله، من قال لا إله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، كل دي شروط لا إله إلا الله لابد أن تكون موجودة. ولهذا أيضا إخواني انتبهوا، لابد تحفظ لا إله إلا الله بمعناها بأركانها وشروطها بمقتضياتها ولوازمها. فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعالاة فيه والموالاة، فبمجموع ما ذكره شيخنا يحصل ذلك. العبادة وأفرادها وكذا، والشرك وأفرادها وكذا، لابد من مجموع إيه؟ من هذا المجموع كله حتى يكون الإنسان آتيا بقاعدة الدين. ثم قال رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع، فأشد مخالفة من خالف في جميع ذلك، فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا، كما هو حال الأكثر، وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، واتباع الأهواء وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل. فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد، يبقى هذا لا خلاف في كفره. فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما أودعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل له دينا سواه، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميعا أنبياء ورسله واتفقت دعوتهم عليه، كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتاب. ثم قال رحمه الله، يعني ابن عبد الوهاب: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. عبد الله وحده لكن ما أنكر الشرك وما عاد أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد. واضح إخواني؟ ولم يأتي به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت يؤمن إيه؟ بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفره. هو عاداهم لكنه لم يكفره، فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه الآية لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا. خلي بالك، فالشيخ هنا بيقول الشيخ عبد الرحمن: فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى في آية الممتحنة: كفرنا بكم. يبقى بعد الإيه؟ البيان، وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وفي مواضع كثيرة. ومن لم يكفر، من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. الشرك كفر؟ لا مش كفر. الاستهزاء بالله وآيات الرسل كفر؟ لا مش كفر. ده كافر ولو لم يستهز بالله ولا برسوله ولا بآياته. خد بالك، يبقى لاحظ قاعدة ايه: من لم يكفر الكافر. من لم يكفر من كفرت أنت فهو كافر؟ لا، من لم يكفر ما كفره الله ورسوله. خلي بالكم دي يا أخواني قواعد دقيقة جدا، لأن المشكلة اللي من لم يفهمها يبقى من لم يودع يمتدع. اللي أنا بدعت أنا، فما أقدر أن أنا متجاوز. من لم يكفر كافر، من كفرته أنا ما جايز أن أنا كفرت بغير مكفر. يبقى من لم يبدع، من لم يكفر الذي بدعه الله ورسوله والذي كفره الله ورسوله. واخد مكوا يا اخوان؟ نعم. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، لا أحب التوحيد ولا أبغضه. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لأحب، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله أحب دينه، ومن لا فلا. والمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمات الإخلاص من شروط التوحيد. معروف كده، المحب محب لمن يحبه حبيبه. زوجتك تحبك يبقى تحبه ايه؟ انت تقول لها مثلا انا احب الطعام الفلاني او اكره الطعام الفلاني لا اكله يعني، كل يوم هتعمل لك الطعام اللي انت بتكره ها؟ ولا تفعله لك ما تحب وتدخل من تكره، من تكرهه انت، يبقى فين المحبة؟ ان المحب لمن يحبه ايه؟ مطيعه. ومن علامة المحبة الخالصة ان يحب الانسان ما يحبه ايه؟ نعم. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحب، يعني لم يحب التوحيد ولم يبغضه، وده بقى عكسه، من لم يبغض الشرك ولم يحب. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله. ليه لم يبغض الشرك؟ يبقى ما نفى ما نفاه القرآن لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. وقول رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. من لم يعرف الشرك ولم ينكره. قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفيه ولا يكون موحدا إلا إذا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعل وكفرهم، وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته. ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. فأقول هذا كالذي قبله: لم يعرف التوحيد ولم ينكره، لم يرفع رأسا بما خلق له من الدين الذي بعث الله به رسله. هذا كالذي قبله: لم يرفع رأسا بما خلق له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال من قال الله فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله رحمه الله: ومنهم، وهو أشد الأنواع خطرا، من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد الأنواع خطرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به فلم يجئ بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لابد منها. لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجئ بمعاليه من الأمور التي دلت عليه كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: لا نكفر إلا ما أجمع العلماء عليه كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن هنا مع قيام الحجة عليه. وقال أيضا ابن عبد الوهاب: وأما الكذب والبهتان، ابن عبد الوهاب يقول كذب، هذا كذب وبهتان علينا، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دين. وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذين يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وامثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وغير ذلك أيضا من الكلمات كثيرة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات كقول الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله إنني إن براء منكم مما تعبدون من دون، فلابد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء. إن تعرفت الشرك وأن عبادة غير الله ودعوة غير الله معه، طيب لماذا لم تقدر خطورته؟ ولهذا يعذر هذا حتى يعرف، أما بعد أن يعرف وقد عرف خطاب الله عز وجل له وفهم الخطاب، مهما قال بأن عندي شبهات، أنا عندي علماء، أنا عندي كذا، أنا كذا، أنا كذا، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر في أمور الشرك طالما أنه فهم الخطاب خلاص. ولهذا فرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة. فهم الحجة ما اشترط في هذا، إنما فهم الخطاب أن يفهم الخطاب، خطاب الله، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف هذا. وهذا معنى قوله لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن على وجه يفهمه فقد قامت الحجة إيه عليه. ولا يلزم بقى ان تزيل ما عند ان عندي مشايخ عندي كذا، طالما عرفت تتحرك بقى لطلب الهدى ولا تعذر في ذلك. ولهذا الذين يقولون بالعذر بإطلاق حتى انه طب يبقى العذر قائما بدعوى ان عنده مشايخ وعنده كذا، هذا قول خاطئ. والذين يقولون بأن الحجة تقام ولو لم يفهمها، لو لم يفهم الخطاب، هذا أيضا تضييق لما اشترطه الله عز وجل في كتابه وما اشترطه النبي في سنته صلى الله عليه وسلم. إذن القول الذي عليه أهل السنة وهو مقتضى القرآن والسنة هو القول بأنك تفهمه الخطاب، فإذا فهم الخطاب والمراد فقامت حجة الله، كما قال ابن عبد الوهاب من بعد أن متى يتبين له، كما قال الله مش ابن عبد الوهاب، ولو خالف ابن عبد الوهاب في هذا فهو محجوج بالقرآن والسنة، كما قال تعالى ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وقال سبحانه ألم يأتكم نذير، وقال سبحانه مهما تأتينا من آية تسحرنا بها لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهل فرعون بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، إلى غير ذلك من هذه النصوص. لا أحد أحب إلي العذر من الله. فإن قيل هذا في الأمور الخفية دون الأمور الظاهرة، قلنا ولو جئنا لك بأعلم الأمور وأظهارها ماذا تقول؟ يقول اتبعتك. نقول طيب، قال النبي في حديث الجريتين لما قال جريتان وفينا نبي يعلم ما في غدي، إيش ما رأيك في هذا؟ نبي يعلم ما في غدي، ما تقول في هذا؟ يعني هذا ليس من الأمور الظاهرة ولا هذا من الأمور الخفية؟ هذا من الأمور الظاهرة. واللي بينكر علو الله عز وجل، هذا اللي بيقول ما في على العرش رب مستوي، مع أن الله قال الرحمن على العرش استوى، كما قال لا تشركوا بشيئا قال الرحمن على العرش استوى، ماذا تقول؟ هنا بقى يبدأ التلاعب. يقولون فرق بين الكفر والشرك، نقول سلام عليكم، مين بقى اللي فرق إن شاء الله بين الكفر والشرك؟ مين هو؟ بين مسائل الصفات ومسائل كذا، مين هو؟ لهذا نقول ما يمكن دفع مثل هذا أبدا، ما يمكن دفع إيه مثل هذا إلا أن نقول بالقول الوسط وهو التعريف والبيان. لا أحد أحب إلي العذر من الله عز وجل، فيبين له دين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنكره لا شيخ ولا مشيوخ، لا شيخ ولا كذا ولا كذا، خلاص انتهت، تعلم وتعرف وابحث. وهذان، فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوته. وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منه من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت ذلك أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات كقوله وما كان للمشركين يعمرون مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر وكذلك السنة، فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله كفر أهل إيه؟ أهل الشرك. قد يقول قائل، وهذا أيضا مما يستدلون به استدلالا قويا،
قد يقولون الله حكم على المشركين بالشرك ولا قال ذو الجهال ولا غير جهال. نقول نعم وما قال ذو الجهال ولا غير جهال وأنت جاهل بهذا، لأن من قال لك أن المشرك هذا هيبقى مسلم بالجهل؟ المشرك مشرك، لكن لاعتبار جهله لو تدبرت كان الامتحان يوم القيامة. أما وصف الشرك فكيف يكون المشرك مسلما؟ فهذا باب، ومحور الكلام باب آخر، وهو المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين. فكيف تقيس المسلم على المشرك؟ لهو قياس من أفرق الفارق وأبعد. الأمر الثاني مما قد يحتجون بيقول من زلف وزال ومن سرق وسارق ومن أشرك فهو مشرك. يبقى خلاص أشرك يبقى مشرك، أقول كده وخلاص يعني أشرك يبقى مشرك. نعم طيب ما تيجي نصحح لك كده، زنى فهو زان ولا مرجوم، قتل فهو قاتل ولا مختص منه، طب أشرك فهو مشرك يبقى خرج من الملة. نصحح لك العبارة، أقول من قتل فهو قاتل، من زنى فهو زاني، من سرق فهو سارق، من ذبح فهو ذابح، من نذر فهو ناذر، لأن مشرك حكم خلاص سيء مرجوم. يبقى من زنى فهو مرجوم، من سرق فهو مشرك، فهل يصح من زنى فهو مرجوم؟ لا. يبقى من ذبح فهو ذابح، من قتل فهو قاتل، لكن قد يقتل ولا يقتل، وقد يزني ولا يرجم، أليس كذلك يا أخوان؟ بلى. يبقى تصحيح كده مش دي حب أشرك، لكن كل ذبح كل نذر كل كذا حتى يستقيم الإيه الماء. وبهذا أنت بتلغي قاعدة توفر شروط الانتفاع المباح على طول. من 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 هذه فين؟ في عندي من نوع وفي عندي من عين، لازم تفرق بين النوع والعين. أتى شركا لا يعرفه، أتى كفرا لا يعرفه، كيف يكون مشركا كافرا خارجا من ملة الإسلام وما يعرفه؟ الرب الرحيم سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليه؟ العجيب لك بيذكره، مش بتقوم بهم الحجة أصالة، ده بيذكره، بيذكره بيا سيد، بيذكره بالميثاق والفطر. يعني تقصد ايه؟ أقصد الحجة مقامة أصلا بالميثاق والفطر، يعني ممكن يأتي الرسل ممكن لا يأتي الرسل. يبقى التذكير ده يعني من باب ايه؟ لكن احنا نتفق معك يا شيخ او يعني نخفف شوية، نقول ايه؟ نقول ان احنا يمتحن يوم القيامة. نقول ليه؟ اللي بيشرك وهو مسلم بقى خلي بالك، المشرك الاصل هيمتحن، اعطيناه حكم الدنيا وامتحناه في الاخرة، لكن المسلم اليقيني ده انت طلعته بقى مشرك، هتمتحنه ليه؟ هذه امتحنوا ليه؟ ما يمتحنش، يبقى في النار على طول جزما. مين اللي قال لك امتحن؟ فين النص اللي قال لك امتحن؟ خلاص مش هو مسلم وطلع، يعني ما اعذر، كيف اعذر؟ لا اعذره دنيا واعذره اخره. يبقى طلعت، ولهذا لابد من التفريق بين المسلم الاصلي والمشرك الاصلي، لابد من جمع القواعد كلها والادله. علشان كده يحملهم هاتوا دليل على عدم الاعذار في هذا، يوم يجيبوا العمومات كلها. فان وجهت انت بالادله بهذا قالوا لا هذا في الكفر مش شرك، اصل هذا في اللغه بتقول اصل المشرك يمتحن يوم القيامه فيعامل معامله المشرك، اصل الميثاق، اصل الفطره، اصل. ولهذا لا تجدهم على قول واحد، لا تجدهم على قول واحد. ولما بيجد كلام لشيخ الاسلام او كلام ابن عبد الوهاب يوم يعود بقى يقول لك ايه اصل ابن عبد الوهاب بقى اكتمل رسوخه فشويه شويه يعني، فكان الكلام ده في الاول، اصل ابن تيميه تاثر بالفلاسفه الى غير ذلك. قال شيخ الاسلام رحمه الله فاهل التوحيد والسنه يصدقون الرسل فيما اخبروا، لكن ما نقل عن شيخنا الشيخ ابن باز ومشايخنا هؤلاء، بعض مشايخنا من هؤلاء الذين يقولون بهذا، هذا يسلكون مسلك العلماء، ما يقول بان الجهل مش عذر اصلا، لا هو عذر لكن مناطه غير متحقق، مناطق غير متحقق. احنا شايفين ان دول معرضون، ما في احد يتصور جهله بهذا، شايفين ان دول معرضون وعليه. فيقول ابن باز وقال بعض اخواننا من العلماء كذا وكذا، كما قال في التيسير في شرح التيسير لعزيز الحميد، اخوانه قال اخوانه. شوف الاخوة دي. فهذا قال وهذا قال، لكن تنقل الامر بقى لتكون مسألة العصر، وهذا الذي نخشاه. خلي بالكم مسألة العصر، ما احنا شوية شوية يعني الحاكمية المسألة الدائرة الان هي العذر بالايه بالجهل. ولابد يكون الانسان عالم طالب علم بالادلة، ما يكونش مقلد وما ياخدش قول ويمشي عليه، فاذا عرف به فايه بقى يقول لك لا مش تراجع، اصلا عرفت به هرجع ده، يعني انا فلان غلبني، فلان كسبني، فلان كذا، فلان كذا. لا، ليست المسائل كده، دي مش ديانة. ده لازم يكون عندك الاصول وترد على من يخالفك بالضبط. ولا ده احنا بنقول احنا نفسنا استدلوا بكذا والرد كذا، استدلوا بكذا والرد كذا، استدلوا بكذا والرد بهذا. لكن من قال بان هو هيبقى لا يعذر؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان المناط ده مش متحقق، دول معرضون. لكن العذر الجهل عذر، والدليل 1 2 3 4 5 زي ادله المشايخ، والشيخ فلان انا تابع الشيخ فلان. طب ما الشيخ فلان اعذر، ها الا ابن عباس ما يعذر. طب والالباني اعذر، هتبقى كده بالواحد؟ لا، لازم اعرف دليل ودليل. فانت ان ذهبت ديانه ها بانه العلماء ما بدع بعضهم بعضا في هذا، ومن العلماء من قال ومن العلماء من قال، واذا سلكت مسالك العلماء وفهمت هذا وذاك، وحضرت احداث الاسنان وسفهاء الاحلام الذين سبوا في العلماء واعتدوا على العلماء واخترعوا اقوال كاقوال المعتزله وكفروا من لم يكفر من كفروه، لا، اذا الانسان سلم من هذا فمثل هذا على طريقه العلماء. لكن تيجي واحنا بنقول هذا، زي ما شيخ الاسلام قال الصبح كده، كل هذا ما يوجب شقاقا وخلافا، لكننا نستدل لمن نراه صحيحا، ونقول المساله ما فيها خلاف اصلا. لان مساله المناط هذا تصور، هذا فهم، لكن احنا نريد ادله القران وادله السنه. ومساله ان يقال مثلا مثل هؤلاء الان ما يجهلون مثل هؤلاء كذا، هذه مساله واسعه. معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هيقال مثلا مثل معاذ ما يقال سجد؟ يعني زي بيقولك مما يقولون بان معاذ كان في بدايه الاسلام، كان الكلام ده في اول الاسلام، اول الاسلام ده معاذ رضي الله عنه قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن يعلم، ويعلم التوحيد اول ايه، وبعدين هنفطر. اول الاسلام مع النبي عاش معه يوما وحيدا، الا تراه ان شاء الله سيكون قد توافرت فيه الشروط اكثر من الذي قد يعيش الان 30 سنه وهو لا يعرف يعني اصلا توحيد عن شرك، وهو بيرى عميد كليه القران عمال يسجد للقبر، ويرى محدث مصر الاول عمال يقول الشيخ احمد البدوي شيخ المهاب الذي يدعو في البحر في البحر اجاب. اما يعيش معاذ مع النبي يوم تعذره ولا تعذر من يقول لك اصل السجود من السجود تحيه، بس السجود بقى سجود ايا كان، المهم سجد. لهذا تاتي الردود الضعيفه، تاتي الردود الايه؟ الضعيفه اللي ما تقنع، وليست فهم العلماء بأدلتهم. قال شيخ الإسلام: فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به وما ونهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرضهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم. قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. بقيت مسألة حدثت، يقول عبد الرحمن بن حسن، انتبهوا لهذه المسألة، أنا رجائي يا أخواني بارك الله فيكم، أنا إنما أكلم قال بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ. يقول بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة، دي مش نقلنا، هذا كلام نقل الشيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل. خلي بالك، دي الأمور الظاهرة ولا الأمور الخفية؟ أنت نايم. لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة، ولا السجود لميت ولا إلى ميت. دي أمور إيه؟ قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، اللي بينك وبينه دلوقتي سبع قرون ما فهمش لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا فهم حد من دول، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يبقى نظرا للجهل هنبين، لابد من ايه؟ من البيان، مع ان هذه امور ظاهرة ولا خفية. قلت، هذا عبد الرحمن بن حسن هيعلق، قلت: فذكر رحمه الله تعالى ما اوجب له عدم اطلاق الكفر عليه على التعيين خاص، ده من جده؟ فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحده، لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة، فلا يمكن أن يعملهم بمثل ما قال، كما جرى، يعني بيرد عن شيخ الإسلام، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال: الله خير من زيد، تمرير اللهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. واضح؟ دي حتة بس صغيرة كده، يعني بين الإيه؟ الرسائل دي جائزة، دي زبد، أصل الدين وإيه؟ وقاعدته. طيب، نعم، كفر من سب الله كفر، لأن لا يشك عاقل على وجه الأرض أن هناك مسلم، لأن هذه ما تعرف بالأمر والنهي، سب الله الذي خلق ما تعرف بالأمر والنهي، وجود الله ما يعرف بالأمر والنهي، فمن سب الله، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الدين كفر ظاهرا وباطنا وعينا معينا. ايه كل شرك كفرا، وليس كل كفر شرك. بمعنى ايه؟ كل شرك كفر يعني مخرج من الملة، فالمشرك كافر، تمام. وليس كل كفر مشرك شركا، يعني ايه؟ يعني الكفر قد يكون بالجحود بالتكذيب، مش دعوة غير الله معك،